إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و31 و49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
مستمعين الكرام، أهلا بكم ومرحبا، هذه زينب هادي تحييكم وتقدم لكم عرضا لأهم برامج اليوم الأربعاء 28 من تشرين الثاني عام 2001. بعد هذا العرض تستمعون إلى نشرة الأخبار العالمية من إعداد وتقديم ناظم ياسين، الذي ستلتقونه لاحقا في نشرة أخرى للأخبار العالمية وموجزين لأخبار العراق. سيداتي وسادتي، بعد نشرة الأخبار تستمعون كالعادة إلى عرض للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم. عد العرض ويقدمه سامي شورش، ويضم أيضا تقارير لمراسلينا. الشأن العراقي حظي اليوم باهتمام كبير من قبل وكالات الأنباء والصحافة العالمية، وفي برامجنا ملفات عدة تتناول التطورات والأخبار العراقية، أبرزها الجدل الذي أثارته تصريحات الرئيس الأمريكي التي حذر فيها بغداد من مغبة رفضها عودة المفتشين الدوليين عن أسلحة العراق للدمار الشامل، إضافة إلى قضية العقوبات والتفاهم على موقف منها في مجلس الأمن وغيرها من المواضيع. التقرير الاقتصادي، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ستستمعون إليه اليوم، ويتضمن مقابلة مع خبير مصري يتحدث فيها عن الاقتصاد العراقي. أما الزميل باسل الوائلي فتلتقونه في حلقة معادة من برنامج نوافذ الذي يحرره مستمعو إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، تتضمن فقرات برامجنا عددا من التقارير الاقتصادية والسياسية وأخرى وافانا بها مراسلنا في عدد من العواصم والمدن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية وأستهلها بالموجز. مبعوثو الفصائل الأفغانية يواصلون محادثات السلام في بون. التحالف الشمالي يعلن استعادة السيطرة على قلعة غانجي بعد إخماد تمرد الأسرى الموالين لحركة طالبان. طائرات أمريكية تقصف مجمعا يؤوي زعماء طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان. محادثات روسية صينية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. إلى التفاصيل. استأنف مبعوثو الفصائل الأفغانية اليوم محادثاتهم قرب مدينة بون ألمانيا حول تشكيل حكومة تخلف طالبان. وصرح سلطان بونياد قنصل السفارة التي يديرها التحالف الشمالي في برلين بأن الوفود التي تمثل الفئات الأربع ستناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال أثناء اجتماعها اليوم. جدول أعمال المحادثات الأفغانية التي تجرى برعاية الأمم المتحدة يتضمن تشكيل مجلس أعلى مؤقت وإدارة مؤقتة، ومن شأن هاتين الهيئتين التمهيد لمؤتمر عام طارئ يعقده مجلس لويا جيرغا المكون من زعماء القبائل وكبار رجال الدين لوضع دستور للبلاد في مرحلة ما بعد طالبان. محادثات بون سوف تتناول أيضا موضوع الإجراءات الأمنية بما في ذلك اقتراحات نشر قوة متعددة الجنسيات في أجزاء من البلاد. وأضاف القنصل الأفغاني في برلين أنه ينبغي على الفصائل الأربعة المشاركة في المحادثات نسيان خلافاتها السابقة. وكانت الجلسة الأولى من المحادثات الأفغانية عقدت أمس بحضور ممثلين عن التحالف الشمالي ومجموعة روما التي يتزعمها الملك السابق محمد ظاهر شاه، إضافة إلى ما تعرف بمجموعة قبرص ومجموعة بيشاور. على صعيد القتال، ذكر التحالف الشمالي أنه استعاد السيطرة على سجن قلعة قرب مدينة مزار الشريف بعد القضاء على آخر جيوب التمرد الذي قام به أسرى حرب موالون لحركة طالبان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن عبد العاطف أحد آمري قوات التحالف الشمالي قوله اليوم إن مجموع المتمردين الذين قتلوا يبلغ 450 أسيرا فيما لم يشأ أي أحد منهم الاستسلام بحسب تعبيره. التمرد الذي بدأ قبل عدة أيام شهد تبادل نار عنيف بين الأسرى وقوات التحالف الشمالي، كما كانت القلعة هدفا لضربات جوية أمريكية شنت أثناء وقوع التمرد. على صعيد ذي صلة، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق في مقتل مئات من جنود طالبان خلال التمرد، مشيرة إلى عدم وضوح تفاصيل الاشتباكات. منظمة العفو الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان أشارت أيضا إلى ما أفيد بمشاركة القوات الخاصة البريطانية والأمريكية في القتال، ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا والتحالف الشمالي إلى إجراء تحقيق ووضع توصيات بغية تجنب اضطرابات مماثلة في المستقبل. في تطور منفصل، قصفت طائرات أمريكية أمس مجمعا في أفغانستان، أفيد بأنه كان يؤوي كبار قادة ميليشيا طالبان وتنظيم القاعدة. الضربات الجوية شنت في الوقت الذي استمر عناصر من مشاة البحرية الأمريكية المارينز بالتوافد على قاعدة أسست قبل 3 أيام قرب قندهار. أنباء ذكرت أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام القاعدة كنقطة انطلاق لعمليات البحث عن الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن وآلاف من أعضاء شبكة القاعدة التي يتزعمها. في بيجينغ، يجتمع مسؤولون من الصين وروسيا اليوم للبحث في تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب. وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن نائب وزير الخارجية الصيني لي جاوشينغ ونظيره الروسي أناتولي سافانوف يرأسان الوفدين المشاركين في المحادثات. روسيا أعلنت أن قتالها في الشيشان جزء من الحرب على الإرهاب الدولي، فيما تقول الصين الشيء نفسه حول معاركها ضد الانفصاليين في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد. وكان الرئيس الصيني جيانغ زيمين ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في الشهر الماضي على تعزيز دور دول ما تعرف بمجموعة شنغهاي في جهود القتال ضد الإرهاب. يذكر أن هذه المجموعة تتكون من الصين وروسيا وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان. وعلى صعيد مكافحة الإرهاب أيضا، نسبت وكالات أنباء عالمية إلى مسؤولين تصريحات أعربوا فيها عن تحفظات على نداءات توسيع الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. المستشار الألماني جيرهارد شرودر أبلغ برلمان بلاده اليوم أن ألمانيا تؤيد الحملة الراهنة في أفغانستان، لكنها لا تنتظر التدخل عسكريا في أماكن أخرى في العالم كالعراق والصومال بحسب تعبيره. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
سيداتي وسادتي، نترككم الآن مع أكرم أيوب وملف العراق.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام. هذا أكرم أيوب يحييكم وينقل لكم أخبار تطورات الشأن العراقي كما أبرزتها تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. من موضوعات الملف لهذا اليوم: روسيا توافق على مبدأ تجديد الرقابة على الأسلحة العراقية. وزير الخارجية الروسي يشير إلى عدم مناسبة الوقت للحديث عن استهداف العراق. فرنسا تعرب عن تأييدها لعودة المفتشين إلى العراق، وبغداد تعرب عن أملها في إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة. حزب المحافظين البريطاني يساند موقف الصقور في الإدارة الأمريكية، ومواجهات عنيفة في شمال العراق بين الاتحاد الوطني وجند الإسلام. وتستمعون سيداتي وسادتي في الملف أيضا إلى مجموعة أخرى من الأخبار إلى جانب تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق وسط لتجديد البرنامج الإنساني في العراق، ويمكن أن يقود هذا إلى تغيير عقوبات الأمم المتحدة في العام المقبل. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء التي بثت النبأ قالت إنه بموجب هذه الصيغة وافقت روسيا على قائمة جديدة من المواد تقوم الأمم المتحدة بمراجعتها قبل شحنها إلى العراق، ويمثل هذا جزءا رئيسا من المقترح الأمريكي البريطاني لتغيير العقوبات ضد العراق. بالمقابل وافقت الولايات المتحدة على الطلب الروسي القائم منذ أمد طويل والهادف إلى تحقيق تسوية شاملة لمسألة العقوبات، وبضمنها خطوات تقود إلى رفع الحظر المفروض على العراق منذ 11 عاما. مسودة القرار الذي يضم هذا الاتفاق وزعت على أعضاء مجلس الأمن أمس الثلاثاء، وتقرر عقد مشاورات مغلقة بشأنها اليوم الأربعاء، ومن المتوقع الموافقة على القرار قبل انتهاء المرحلة الحالية من برنامج النفط مقابل الغذاء التي تنتهي منتصف ليلة الجمعة القادمة. المسودة تدعو إلى تمديد العمل ببرنامج الأمم المتحدة مدة 6 أشهر أخرى، والسماح للعراق ببيع كميات غير محددة من نفطه شريطة إنفاق العوائد على الغذاء والدواء والسلع الإنسانية الأخرى وعلى تعويضات الحرب. وتنص المسودة على تبني مجلس الأمن لقائمة تضم المواد المزدوجة الاستخدام وتلك التي لها علاقة بالجانب العسكري، والتي تتطلب موافقة لجنة الأمم المتحدة التي تقوم بمراقبة تنفيذ العقوبات على العراق. كما نصت المسودة على قيام مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة في غضون الأشهر 6 القادمة من أجل بدء التنفيذ في الأول من حزيران القادم.
وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أشارت إلى أن الحل الوسط أو الصيغة التوفيقية تم التوصل إليها بعد مشاورات عالية المستوى بين وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف ووزير الخارجية الأمريكي كولين باول، وأدت إلى موافقة موسكو على تبني القائمة التي سبق أن وافق عليها أعضاء مجلس الأمن. ورأى دبلوماسيون في الاتفاق تنازلا أمريكيا هاما لدعم الدعوة الروسية المتعلقة بإيضاح الموقف الأمريكي من قرار مجلس الأمن المثير للجدل والصادر في كانون الأول عام 1999، والذي يدعو إلى تخفيف العقوبات في مقابل تعاون بغداد مع مفتشي الأسلحة. وكانت الولايات المتحدة ترى عدم وجود الحاجة إلى إيضاحات، وأن على بغداد السماح بعودة المفتشين قبل رفع العقوبات، وهو الطلب الذي كرره الرئيس بوش الاثنين الماضي. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت أيضا عن محمد الدوري ممثل العراق في الأمم المتحدة رغبة العراق في الالتجاء إلى الحل السلمي وإلى عودة العلاقات الطبيعية بينه وبين الولايات المتحدة. وهذه التصريحات تأتي متناقضة مع تصريحات لناطق رسمي عراقي قال فيها أن بلاده لا تخاف من تهديدات الولايات المتحدة وأنها على استعداد للدفاع عن نفسها.
في هذا الإطار ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن البيت الأبيض ألمح أمس الثلاثاء إلى اقتراب موسكو من الموقف الأمريكي بخصوص العقوبات على العراق وضرورة تحولها إلى ما يسمى بنظام يتصف بالذكاء يشدد القيود على المواد التي لها علاقة بالاستخدامات العسكرية. لكن المتحدث باسم البيت الأبيض أريف لايتشر حذر من أن النتائج النهائية للموقف الروسي قد تستغرق شهوراً، وفي الوقت عينه أعرب سين ماكورمك المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول موضوع العقوبات. وفي سياق متصل رفض وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أمس الثلاثاء التعليق على رد الفعل الروسي في حالة اتخاذ الولايات المتحدة القرار بتوسيع حملتها العسكرية الحالية ضد الإرهاب لتشمل العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن إيفانوف في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اللقاء بنظيره السوداني مصطفى عثمان إسماعيل الذي يزور موسكو حاليا، نقلت عنه قوله إن الوقت غير مناسب للحديث عن سيناريوهات من هذا القبيل. إيفانوف أضاف قائلا إن الواجب يحتم على روسيا تعزيز الفاعلية وتركيز الجهود الدولية على محاربة الإرهاب والتأكد من أن الإرهابيين سوف لن يجدوا ملاذا يؤويهم. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من التحذيرات التي وجهها الرئيس الأمريكي إلى الرئيس العراقي بضرورة الموافقة على عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق. المزيد من التفاصيل حول الموقف الروسي في التقرير التالي من مراسلنا في موسكو ميخائيل ألندرينكو.
توصلت روسيا والولايات المتحدة إلى حل وسط بخصوص برنامج النفط مقابل الغذاء حسب ما أفادت وكالة إيترتاس للأنباء نقلا عن مصادر في مجلس الأمن. الطرفان أجريا مشاورات مكثفة وتمكن الدبلوماسيون الروس من إقناع الجانب الأمريكي بتمديد البرنامج إلى 6 أشهر بدلا من الأشهر 4 وهي الفترة التي طرحتها الولايات المتحدة. من المرتقب أن يقدم مشروع القرار حول العراق إلى الأعضاء الدائمين 5 في مجلس الأمن اليوم، وينتظر أن يتم التصويت على مشروع القرار هذا يوم الجمعة القادم. وتحتوي هذه الوثيقة على فقرة إضافية عرضتها واشنطن تلزم أعضاء مجلس الأمن في غضون نصف السنة القادمة بدراسة قائمة للبضائع ذات الاستخدام المزدوج التي يقتضي تصديرها إلى العراق موافقة لجنة العقوبات. ومن الجدير بالذكر أن روسيا كانت سابقا قد رفضت رفضا قاطعا إمكانية النظر في قائمة البضائع المعروضة من قبل الولايات المتحدة، إلا أن موقف موسكو قد لان في الأونة الأخيرة مما يدل على تحقيق تقارب معين مع واشنطن. كما يدعو مشروع القرار أعضاء مجلس الأمن إلى العمل من أجل إحراز تسوية للقضية العراقية بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار المرقم 1284. هذا القرار يطالب بغداد باستقبال فريق المفتشين لإقامة رقابة على برامج التصلح العراقية وذلك مقابل تعليق نظام العقوبات. في سياق متصل قال نائب رئيس اللجنة البرلمانية الروسية للشؤون الخارجية قسطنطين كوساتشوف إنه من المرجح أن يمدد مجلس الأمن برنامج النفط مقابل الغذاء بدون تعديلات كبيرة لستة أشهر في جلسة من المزمن عقدها في 3 من كانون الأول ديسمبر القادم. وأفاد كوساتشوف أن موسكو تتخذ موقفا ثابتا إزاء القضية العراقية سعيا منها إلى إخراج الأزمة من المأزق بما يتناسب ومصالح روسيا. وأعاد عضو البرلمان إلى الأذهان أن حجم التجارة الروسية العراقية يبلغ 60% من حجم التبادل التجاري بين موسكو وكافة الأقطار العربية. وأضاف أن قيمة العقود بين روسيا والعراق والتي صادق عليها مجلس الأمن في شهر تموز يوليو الماضي كانت تقدر ب $800 مليون. وأعرب قسطنطين كوساتشوف عن اعتقاده بأنه ليس من صالح لندن وواشنطن أن تخوض في جدال جدي مع موسكو والدول العربية أعضاء التحالف الدولي المضاد للإرهاب. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
في غضون ذلك أيدت وزارة الخارجية الفرنسية دعوة الولايات المتحدة للعراق بالسماح للمفتشين بمزاولة مهامهم. وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي حول تجديد مسألة التفتيش على الأسلحة العراقية هو أمر طبيعي وأنه يسير في الاتجاه الصحيح حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. من ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع فضل عدم الكشف عن هويته أن فرنسا ترى اقتصار الحملة العسكرية الأمريكية على أفغانستان. وأضاف المصدر قائلا إن أي قرار بتوسيع الحملة خارج الحدود الأفغانية يتطلب أن يكون مدعما عن طريق دلائل قاطعة بأن البلد المعني يساند الإرهاب. وقالت فرنسا أيضا إن أي خطوة لتوسيع الحملة ستتطلب دعما من قبل الأمم المتحدة. تفاصيل أكثر عن الموقف الفرنسي في التقرير التالي الذي بعث به إلينا مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري.
جددت باريس موقفها الرسمي المطالب بعودة لجان التفتيش إلى العراق وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة تضامنها مع واشنطن في ضرورة التأكد من واقع التسلح العراقي بحيث لا يشكل حسب وصفها تهديدا لمبادئ الاستقرار في المنطقة. وحسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو، فإنه من الممكن اعتماد صيغة جديدة من قبل مجلس الأمن في اليومين المقبلين، يتم من خلالها تمديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء وفق أولويات مختلفة تأخذ بالحسبان معاناة الشعب العراقي ووجوب احترام خيارات المجتمع الدولي على حد قوله، مشيرا إلى أهمية إخراج تفاصيل الملف العراقي من حالة الجمود المتواصلة منذ عام 1998 ولحد الآن. ويعطي فرانسوا ريفازو تلميحات حول شكل التصورات الجديدة بقوله أن فرنسا تدعم التوجه العام في زيادة توضيح القرار 1284 بحيث تكون جميع بنوده وتوقيتاته معروفة، وبما يساعد ذلك جميع الأطراف على التقدم بخطوات جديدة، مشددا على وجوب قبول العراق بعودة لجان التفتيش وبالتالي فتح صفحة جديدة من العلاقات الإيجابية مع الأمم المتحدة حسب رأي ريفازو الذي لا يتحدث عن خلافات عميقة داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل العلاقات والتعامل مع العراق. وعرفت إذاعة العراق الحر من المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن باريس ولندن وواشنطن تتقاسم العديد من نقاط التفاهم حول الإطار الجديد الذي بموجبه سيتم تمديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء. فهناك يقول ريفازو مسألة ضغط قائمة البضائع المحظور تصديرها إلى العراق ووضع توقيتات زمنية محددة للتأكد من أن التسلح العراقي لن يشكل خطرا على استقرار المنطقة، إضافة إلى الأخذ بالحسمان مواقف العواصم الإقليمية، في إشارة واضحة إلى رسائل كانت باريس قد تسلمتها من عمان ودمشق والقاهرة خلال زيارة مبعوث الرئيس شيراك إلى المنطقة السفير إيف أوبن دولاميسوزير، والتي أكدت جميعها على وجوب إنهاء شمولية العقوبات الدولية ضد العراق. ويتفادى ريفازو الدخول في تفاصيل موقف الرئيس بوش من مسألة توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، فيما لو أصر الرئيس العراقي صدام حسين على عدم عودة لجان التفتيش، حيث يشير ريفازو إلى الأمر ضمنيا بقوله إن حديث الإدارة الأمريكية عن عودة لجان التفتيش يزيد من دقة التصورات الفرنسية في هذا المجال، مؤكدا واقعية هذا الموقف، لأن أي تعاون مع العراق يبدأ حسب قول هذا المسؤول الفرنسي بعودة لجان التفتيش، وبما يخرج كافة الأمور من خيار الأمر الواقع حسب قوله، مشددا على موقف باريس الملتزم تماما بكل خيارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها الحد من خطورة ماكينة التسلح العراقي حسب وصفه، مجددا مرة أخرى استعداد باريس للتعاون غير المشروط من أجل تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية وبما لا يضر بمصلحة المواطنين العراقيين. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الرئيس السابق لفريق التفتيش عن الأسلحة في العراق ريتشارد باتلر قوله إن الرئيس جورج بوش يجب أن يكون أكثر وضوحا وتفصيلا في تهديده العراق، إذ أنه مما لا شك فيه أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. وقال باتلر إن واشنطن تمتلك دلائل أكثر من كافية على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل لتبرير أي عمل تقوم به ضد الرئيس صدام حسين. باتلر أشار إلى أن العراق عقب طرده للمفتشين واصل تطويره لأسلحة الدمار، والولايات المتحدة تعرف ذلك جيدا، مؤكدا على أن العراق هو دولة خارجة على القانون.
التقرير الاقتصادي، عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي، تقارير مقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
مستمعي الكرام، نواصل تقديم الملف العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. نبقى في موضوع العلاقات العراقية الأمريكية، حيث قالت وكالة الصحافة الألمانية إن مطالبة الرئيس جورج دبليو بوش صدام حسين بعودة مفتشي الأمم المتحدة لمزاولة أعمالهم في العراق أو مواجهة العواقب قد أثارت التكهنات في قيام الولايات المتحدة باستهداف العراق في المرحلة الثانية من الحرب على الإرهاب. في هذا الإطار بدأت تداعيات نجاح الحملة العسكرية في أفغانستان في التأثير على الجدل الدائر بين المسؤولين في إدارة الرئيس بوش، ويبدو أن الفريق المتشدد المطالب بتغيير نظام الحكم في العراق قد اكتسب حججا جديدة بتطبيق الاستراتيجية التي استخدمت في التعامل مع نظام طالبان على الشأن العراقي، وخاصة عقد المقارنة بين التحالف الشمالي والمعارضة العراقية. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع التطورات ووافانا بالتقرير التالي.
بدأ المسؤولون الأمريكيون في تبني لغة جديدة متشددة في التعامل مع الشأن العراقي خلال اليومين الماضيين، حيث طالب الرئيس جورج بوش صباح الاثنين العراق بالسماح لمفتشي الأسلحة بالعودة إلى العراق للتأكد من خلوه من أسلحة الدمار الشامل والتلويح باستخدام القوة إذا رفض الرئيس صدام حسين عودة مفتشي الأسلحة. وفي مساء الاثنين تحدث كولين باول مع شبكة السي ان ان الأمريكية، وعندما سئل ماذا كان يعني الرئيس جورج بوش عندما قال إن الرئيس صدام حسين سيعرف العواقب إذا رفض السماح بعودة مفتشي الأسلحة، قال كولين باول إن على الرئيس صدام حسين أن يأخذ هذا التحذير بشكل جدي.
Well, the president didn't say what it meant today, so I'm not going to prejudge what it might mean. But we have been pressing Iraq for.
لم يوضح الرئيس بالتفصيل ما يعنيه، لذلك فإنني لن أحكم مسبقا على مقاصد الرئيس من كلامه. ولكن دعني أذكر بأننا كنا نضغط على العراق خلال السنوات القليلة الماضية، بل منذ 1998 عندما طرد مفتشي الأسلحة ولم يسمح لهم بالعودة إلى العراق. إن وظيفة مفتشي الأسلحة ليست الإضرار بالشعب العراقي، إنما وظيفتهم التأكد من أن العراق يلتزم بتنفيذ الاتفاقيات التي عقدها مع مجلس الأمن في نهاية حرب تحرير الكويت، والتي التزم بمقتضاها بالتخلص من أسلحته للدمار الشامل. إن السبيل الوحيد للتأكد من ذلك هو السماح بعودة مفتشي الأسلحة والسماح لهم بالقيام بمهامهم بالشكل الذي يرونه مناسبا.
وكرر المتحدثان باسم البيت الأبيض والخارجية الأمريكية نفس التصريحات طوال يوم الثلاثاء، كما بدأت وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة في فتح ملف الشأن العراقي مرة أخرى. فقد أفسحت وسائل الإعلام الأمريكية مساحة كبيرة لاكتشاف مواد كيميائية ودفاتر تحوي تعليمات تركيب متفجرات كيميائية واستخدام غازات سامة في عمليات إرهابية في مقار منظمة القاعدة في المدن الأفغانية التي وقعت تحت سيطرة التحالف الشمالي. تشارلز دولفر خبير الشؤون العراقية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وعضو سابق في لجنة الأمم المتحدة أنسكام للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.
Sure, what's going to develop is that there's going to be much more information coming to the fore about links between Iraq and Al Qaeda.
أعتقد أننا سنرى ونسمع المزيد من المعلومات التي ستأتي من أفغانستان وتربط بين العراق ومنظمة القاعدة. وأغلب الظن أن هذه المعلومات ستؤكد نقل خبرات من العراق للمنظمة بخصوص إنتاج أسلحة دمار شامل كيميائية. وتدفق هذه المعلومات من أفغانستان سيشكل ضغطا على إدارة الرئيس جورج بوش وتفرض عليها أن تفعل شيئا في الشأن العراقي. ولكنه يبقى السؤال، ما هو هذا الشيء؟
ويقول تشارلز دولفر إن الشعور العام بين المسؤولين الأمريكيين الآن أن سياسة الاحتواء التي اتبعتها الإدارات الأمريكية المختلفة لم تنجح.
Consensus that this notion of containment until the regime.
هناك إحساس متزايد أن سياسة الاحتواء إلى أن يسقط النظام بأسباب طبيعية لم تنجح. والحقيقة أن النظام ما زال قائما ويعمل بذكاء للمحافظة على بقائه. وهؤلاء الرجال أذكياء. ونجحوا في تقسيم الدول الأعضاء في مجلس الأمن وأقنعوا بعض دول الجوار وبعض أعضاء مجلس الأمن أن مصلحتهم في بقاء واستمرار النظام، وفي نفس الوقت ما زال النظام يشكل تهديدا لبعض الجيران.
ويقول تشارلز دولفر إن نجاح الحملة العسكرية في أفغانستان مد الفريق المتشدد داخل إدارة الرئيس جورج بوش بحجج جديدة لاعتماد العمل العسكري ضد الرئيس صدام حسين.
I think they've got a few more points on their side.
أعتقد أنهم كسبوا عددا من النقاط الهامة، فالذين حذروا من رد الفعل السلبي في الشوارع العربية بسبب الحملة العسكرية في أفغانستان، فإن التجربة أثبتت أنهم كانوا مخطئين، كما أن المجهود الأمريكي لم يقتصر على الحملة العسكرية، إنما سعى أيضا لإعادة تعمير أفغانستان. وقد نقلت كل شبكات التلفزيون صور ترحيب الشعب الأفغاني بانتهاء حكم نظام طالبان، ولقد كان لذلك رد فعل إيجابي داخل واشنطن. وبعض الحجج التي يسوقها الفريق المتشدد الآن أن الشعب العراقي أيضا عانى طوال ربع قرن من حكم النظام الحالي، ويتساءلون أليس من مصلحة العالم ومصلحة الشعب العراقي أن يسمح لهذا الشعب بالعيش تحت مظلة نظام جديد آخر؟ كل هذه الحجج تدعم موقف الفريق المتشدد الذي يطالب بالتحرك باتجاه تغيير النظام بما في ذلك الهجوم العسكري لتحقيق هذا الهدف.
ويقول تشارلز دولفر إن الفريق المتشدد داخل إدارة الرئيس جورج بوش يعقد المقارنة الآن بين التحالف الشمالي والمعارضة العراقية.
إنهم يجادلون أيضا بأن الاستراتيجية العسكرية التي استخدمت مع التحالف الشمالي لا تختلف كثيرا عما يطالب به المؤتمر الوطني العراقي المعارض، من أن تمدهم الولايات المتحدة ببعض السلاح وبمظلة جوية على أن يقوموا هم بخوض المعركة على الأرض. وهم يجادلون بأنهم يحتاجون لقوة دفع وتوفر مكان آمن يسمح لوحدات الجيش العراقي التي تريد الانشقاق والانضمام إلى المعارضة أن تفعل ذلك. وعندما يدرك الجميع أن الولايات المتحدة جادة، فإن الكثير من وحدات الجيش العراقي ستنضم للمعارضة بسرعة، وهذا ليس شيئا مستحيلا.
ويقول تشارلز دولفر رغم أن هناك إجماع جديد على أن سياسة الاحتواء لن تنجح، إلا أن الخلاف ما زال قائما حول ما يجب عمله لتغيير نظام الحكم في العراق. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
ووجد الصقور في الإدارة الأمريكية دعما لموقفهم المتشدد من لدن حزب المحافظين البريطاني. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت في تقرير لها من لندن أن حزب المحافظين الذي هو الآن في المعارضة سيقوم بدعم الصقور في الإدارة الأمريكية الذين يرغبون في توسيع الحملة ضد الإرهاب لتشمل العراق، حسب تقارير نشرت اليوم في صحف بريطانية. الوكالة نقلت عن صحيفة الاندبندنت البريطانية قولها أن زعيم المحافظين لين دانكان سميث سيخالف موقف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي حذر الرئيس بوش في السر من انفراط عقد التحالف الدولي ضد الإرهاب في حالة ضرب العراق. وكان حزب المحافظين مساندا لسياسة بلير المتعلقة بالإرهاب حتى الوقت الحاضر كما تقول وكالة الأنباء. وفي السياق ذاته أشار عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الدول العربية سوف لن تدعم أي هجوم على العراق في إطار حملة الولايات المتحدة ضد الإرهاب، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستقوض أركان التحالف الدولي القائم حاليا. ومن أخبار الشأن العراقي الأخرى، قالت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها من تركيا إن العشرات من المقاتلين الإسلاميين والمقاتلين الكرد العراقيين قتلوا في تفجر للاشتباكات في شمال العراق. وقال مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الاتحاد وجماعة جند الإسلام مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا من كل جانب منذ بدء المواجهات يوم السبت الماضي قرب مدينة حلبجة. وكالة رويترز أشارت إلى أنه لم يتوفر تأكيد لهذا النبأ من مصادر مستقلة، لكن وسائل إعلام كردية تحدثت عن اشتباكات عنيفة خلال الأشهر القليلة الماضية حول مدينة حلبجة. في غضون ذلك أشارت الأنباء إلى قيام الحكومة المركزية بتعزيز القطاعات العسكرية في 4 مناطق على طول خط التماس مع المنطقة الشمالية التي تقع تحت سيطرة الكرد. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع مراسل الإذاعة في أربيل أحمد سعيد.
أفادنا عسكري كردي متقاعد نقلا عن عسكريين كبار في الجيش العراقي لم يشأ ذكر أسمائهم أن الحكومة العراقية أطلقت تسمية خطة تحشد على تحشداتها العسكرية على حدود منطقتي الإدارتين الكرديتين وفي جنوب العراق كذلك، وتقضي الخطة بتعيين 4 خطوط دفاعية، يكون جيش القدس في الخط الأمامي الأول تليه قوات المشاة في الخط الدفاعي الثاني، فيما تتمركز وحدات الدبابات والمدرعات في الخط الثالث والحرس الجمهوري في الخط الرابع، وتتمركز قوات جيش القدس بين مدينتي تلكيف والقوش شمال الموصل وفي منطقتي دبس وليلان في كركوك وعند ناحية جبارة بالقرب من قضاء كفري. وأضاف العسكري الكردي المتقاعد بأن القيادة العسكرية العراقية العامة تتبنى الأفكار عينها والتي طبقتها فيما تسميها بأم المعارك، وهذه الأفكار هي التحصين والغش والاختفاء والأمن اللاسلكي في حال اندلاع الحرب المحتملة ضد العراق. سياسي كردي مستقل لم يشأ ذكر اسمه قال لإذاعة العراق الحر أن بغداد زاد هذه المرة في تحرشاتها بكردستان، مشيرا إلى التحشدات الكبيرة لها عند خط التماس الفاصل بينها وبين الإدارتين الكرديتين، وأن قادتها العسكريين يصرحون علنا خلال اجتماعاتهم مع الوحدات العسكرية والعشائر العربية المسلحة وكذلك بعض من الكرد الموالين لهم بأنهم سيهاجمون كردستان في حال توجيه ضربة أمريكية إلى العراق. يذكر أن صحيفة هاوراتي الأهلية كانت قد أشارت في آخر عدد لها إلى خطة لبغداد تستهدف احتلال قضائي كفري وكلار المشمولين بالحماية الدولية، وأضافت بأنها قامت بتدريبات بقواتها هناك وجمعها حول بلدة جلولاء فإجراء تمارين خاصة لها عن كيفية احتلال القرى والمدن هناك. وقالت أن الوحدات التي تشترك في التمارين والمناورات الفرقة المدرعة 3 والفرقة 43، واختتمت الصحيفة أقوالها بأنه في ضوء المعلومات التي حصلت عليها، فإن الحكومة العراقية ستشن هجمات على المنطقة هذه انتقاما من الأهالي جراء الهزائم التي ألحقت بقواتها في تلك المنطقة مؤخرا. قادمون من بلدة الزمار شمال الموصل أفادونا بأن رابطا برتبة عميد يدعى زيد زار الزمار وصدر موصل وهدد بضرب الكرد إذا انضموا إلى الحرب المحتملة ضد العراق، فيما صرح رابط برتبة لواء ركن يدعى فارس علي صالح العقاوي قائد فرقة 14 تموز تهديدات مماثلة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
من إذاعة العراق الحر نواصل بث بقية فقرات برامجنا لهذا اليوم، فيما يلي جولة على الصحافة العربية والشأن العراقي مع الزميل سامي شورش.
كرست صحف عربية صادرة اليوم جزءا لافتا من فقراتها لمتابعة الشأن العراقي، لكن قبل أن نعرض بصحبة الزميلة زينب هادي لتفاصيل هذه الفقرات نقرأ لكم بعضا من العناوين العراقية البارزة.
الشرق الأوسط اللندنية: مقترحات روسية جديدة بشأن العراق تعكس تغييرا في موقف موسكو لصالح واشنطن.
وفي عنوان آخر كتبت الشرق الأوسط: الشباك الإسرائيلي يخشى أن يلجأ العراق لطيارين انتحاريين لمهاجمة إسرائيل في حال تعرضه لهجوم أمريكي.
القبس الكويتية: 4 أشهر حاسمة قبل قرار بضرب العراق.
الزمان اللندنية: بغداد تسخر من تصريحات بوش وتؤكد رفضها عودة المفتشين.
الحياة اللندنية: المؤتمر الوطني وجلال طلباني والحزب الشيوعي ضد ضرب العراق لمجرد الانتقام.
وفي أخبار من داخل العراق أبرزت الزمان اللندنية العنوان التالي: إخضاع خدمة الإنترنت لإشراف أمني صارم في العراق.
تناولت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عددا من القضايا العراقية، ونقلت في هذا الإطار عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن تغييرا نسبيا طرأ على موقف روسيا إزاء ملف العراق بعد اقتراحات قدمتها روسيا إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وفي محور آخر نسبت الصحيفة إلى مصادر أمنية إسرائيلية خشيتها من لجوء العراق إلى إرسال طائرات تحمل قنابل كيميائية أو بيولوجية في مهام انتحارية إلى إسرائيل. ورجحت المصادر نفسها إمكان مثل هذا الرد في حال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. في موضوع آخر أشارت الصحيفة إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ووزير خارجيته جاك سترو للبحث في آخر التطورات في منطقة الخليج والعراق. مستمعين الأعزاء، قبل أن نواصل عرض بقية محاور هذه الجولة، مراسلنا في بيروت علي الرماحي يعرض لأهم ما نشرته صحف لبنانية صادرة اليوم عن الشأن العراقي.
صحف بيروت اليوم اشتركت في إبراز تصريح وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في بيروت حيال الضربة الأمريكية المتوقعة للعراق، فقد عنونت السفير: الشرع يقول ضرب أي بلد عربي سيكون خطأ قاتلا. ومثل هذا العنوان جاء في صدر الصفحة الأولى لصحيفة الديار والنهار. الشأن العراقي الآخر في الصحف اللبنانية هو الرد العراقي على تأكيد بوش على ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق، وعنونة النهار تقول: بغداد تتحدى بوش وترفض عودة المفتشين. أما الديار فاختارت إبراز تصريح الرئيس الأمريكي حول العراقي أمس الأول، وعنونت في صدر صفحتها الأولى: بوش يقول إذا رفض صدام عودة المفتشين فسيرى ما هي العواقب. في مقالات الرأي كتبت النهار تقول إن إشارة الرئيس الأمريكي إلى الرئيس العراقي خلال حديثه عن أسلحة الدمار الشامل تعد الأولى من نوعها تصدر عن أعلى مسؤول أمريكي بشأن الموضوع العراقي منذ أحداث أيلول الماضي. تضيف الصحيفة كلما تقدم الموضوع الأفغاني إلى الأمام وحققت واشنطن نجاحا كلما رجحت كفة التيار الداعي إلى نقل الحرب إلى العراق باعتبار أنها ستكون واضحة المعالم وفقا للنموذج الأفغاني. وبين الملفين الأفغاني والعراقي الكثير من عناصر التشابه رغم شدة التعقيد الذي يتميز به الملف العراقي. تستطرد الصحيفة في كلا البلدين نظام مطلوب لأمريكا وجزء من المعارضة متمركزة على بعض أجزاء الوطن والباقي موزع على دول الجوار، والبعض يتحدث عن سيناريو يجري إعداده شبيه بما حدث ويحدث في أفغانستان، قصف أمريكي عنيف مركز لمواقع القوات العراقية خصوصا المحتشدة في الشمال، ثم هجوم تقوم به المعارضة من الشمال وتحرك شعبي يستغل فرصة الفراغ الأمني، بعدها تنزل قوات أمريكية لإكمال المهمة. وتتساءل الصحيفة مختتمة هل هي مجرد أوهام أم حقائق آتية؟ علي الرماحي، بيروت.
صحيفة الحياة اللندنية تحدثت عن تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مفادها أن رسالة الرئيس جورج دبليو بوش إلى الرئيس العراقي هي بمثابة جرس إنذار. وفي تقرير آخر نقلت الصحيفة عن مصادر عراقية معارضة أن جماعات في المعارضة العراقية كالمؤتمر الوطني والحزب الشيوعي والاتحاد الوطني ترفض ضرب العراق لمجرد الانتقام وتدعو إلى مساعدة العراقيين على إطاحة النظام. وأشارت الصحيفة إلى رفض الحزب الشيوعي تكريس الحظر والعقوبات، وأشارت أيضا إلى بيان أصدره الاتحاد الوطني رفض فيه إسقاط النظام والقصف العشوائي مؤكدا ضرورة التغيير الديمقراطي في العراق. وفي محور آخر لفتت صحيفة البيان الإماراتية إلى اتفاق سوري عراقي على دعوة تركيا لاستئناف اجتماعات اللجنة الثلاثية الخاصة بتقاسم المياه.
صحيفة القبس الكويتية تناولت موضوع الخلاف بين واشنطن وموسكو في شأن العقوبات الذكية، وقالت إن 4 أشهر المقبلة قد تعتبر حاسمة بالنسبة إلى تعرض العراق لضربة أمريكية. لكن اللافت أن الصحيفة نفسها رأت في تحليلها اليومي أن تصريحات رئيس بوش لا تعني أن نقل الحرب من أفغانستان إلى العراق أصبح قريبا أو مؤكدا. وفي تقرير ثالث أكدت القبس أن الأوساط الدبلوماسية في القاهرة أصبحت ترى أن العدد التنازلي لضرب العراق قد بدأ. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عربية لم تكشف هوياتها أن من المحتمل أن تشارك قوات أمريكية وتركية وقوات من المعارضة العراقية في العمليات العسكرية المقبلة ضد العراق، ولم تستبعد المصادر ذاتها استخدام الأراضي الأردنية في تلك العمليات. سيداتي وسادتي، قبل أن نواصل عرض بقية الفقرات نبقى مع محطة أخرى، حيث يقدم لكم مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي عرضا لما جاء من عناوين عراقية في صحف سورية صادرة اليوم.
كان الرفض العراقي لعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى العراق بين أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف السورية الرسمية الثلاث الصادرة اليوم وعلى صفحاتها الأولى والرئيسية. فقد قالت صحيفة البعث السورية تحت عنوان العراق يرفض دعوة بوش عودة المفتشين إن الموضوع العراقي شهد تطورات متسارعة بعد دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش بغداد السماح بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق. من جهتها نشرت صحيفة ثورة تحت عنوان العراق يرفض دعوة بوش بشأن عودة مفتشي الأسلحة، نشرت نبأ الرفض العراقي عودة المفتشين مشيرة إلى مضمون البيان الذي أصدره بهذا الصدد المتحدث باسم الحكومة العراقية، ومشيرة أيضا إلى تعرض بعض المواقع العراقية للقصف الجوي الأمريكي والبريطاني. أما صحيفة تشرين فقد أتت على هذا الموضوع تحت عنوان العراق يرفض عودة المفتشين الدوليين وعنوان قصف أمريكي بريطاني لمناطق الجنوب، مشيرة إلى القصف الذي نفذته الطائرات الأمريكية والبريطانية أمس ضد موقع للقيادة والمراقبة العسكرية في محافظة الناصرية جنوب العاصمة العراقية بغداد. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
صحيفة الزمان اللندنية تحدثت عن شؤون عراقية أخرى. من جهة أبرزت الصحيفة أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان طالب بزيادة أعداد العاملين في برنامج النفط مقابل الغذاء، ومن جهة أخرى أشارت إلى تصريحات لوزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي مفادها أن الولايات المتحدة تستعرض عضلاتها أمام العراق لتحقيق مكاسب سياسية. في سياق آخر كتبت الزمان إن بغداد تقوم بتسيير رحلات قطار مباشرة إلى حلب خلال الأسبوع المقبل. وفي أخبار من داخل العراق تحدثت الزمان عن بدء الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات الاستعداد لفتح مراكز للإنترنت في مدن عراقية، مضيفة أن خدمة الإنترنت لن تصل إلى المنازل وستخضع لإشراف مباشر من المؤسسات الأمنية العراقية. من جهة أخرى نسبت الزمان اللندنية إلى مصادر عراقية مطلعة لم تكشف هوياتها أن قصي النجل الثاني للرئيس العراقي أعاد ضباط أمن إلى الخدمة كان أبعدهم العام الماضي عن مواقعهم بتهمة الفساد. مستمعين الأعزاء، قبل الانتقال إلى المحطة الأخيرة في جولتنا، هذا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يعرض للعناوين العراقية في صحف مصرية صادرة اليوم.
تساءلت مجلة آخر ساعة المصرية الأسبوعية في عددها الذي صدر اليوم في القاهرة عما إذا كان العراق هو هدف أمريكا القادم بعد أفغانستان، وقالت في تقرير لها أن الشعور العام عند العراقيين هو أن بلدهم سيكون الهدف القادم للحرب ضد الإرهاب. وزادت في تقريرها أنه رغم ذلك فالعراقيين يصرحون لكل من يراهم أو يلتقي بهم من المراسلين الأجانب في بغداد أو غيرها من المدن العراقية أنهم ما زالوا قادرين على الصمود بعد تعرضهم لوابل من الغارات والضربات الجوية الأمريكية البريطانية خلال 11 عاما متصلة على حد تعبير المجلة المصرية. وتشير آخر ساعة إلى أن العراقيين يرون أن بوش الابن مصر على أن يكمل ما بدأه والده مع الحلفاء عام 1991 في الإطاحة بصدام حسين على حد تعبير المجلة المصرية. وتزيد في تقريرها أنه رغم أن العراقيين ينكرون كل صلة لهم بابن لادن أو تنظيم القاعدة إلا أن أمريكا ترى عكس ذلك، وهو ما يشعر به العراقيون الآن مع اقتراب الحسم في الجبهة الأفغانية. وتشير المجلة المصرية إلى أنه تم الدفع بنحو 2000 من الجنود الأمريكيين كقوة إضافية لداخل الكويت وعند الحدود الجنوبية للعراق، وفي عملية أطلقوا عليها اسم ربيع الصحراء. وبالإضافة لذلك فإن هناك 5000 جندي على أهبة الاستعداد بالمنطقة وكاستعراض للقوة وللتدخل تحت ظرف طارئ على حد تعبير آخر ساعة، التي استعرضت أيضا الأوضاع المعيشية في العراق فوصفتها بأنها أوضاع قاسية يعيش تحت ظلالها العراقيون، وقالت إن الحالة الصحية تدهورت بسبب الحرب الأخيرة. واختتمت آخر ساعة بالقول إن العراقيين يتكيفون ويعيشون مع أوضاعهم القاسية بأقل التكاليف والخسائر وبصورة بسيطة جدا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أما على صعيد مقالات الرأي فقد رأى الكاتب الكويتي أحمد الربعي في تعليق نشرته الشرق الأوسط اللندنية أن القيادة العراقية ستخطئ خطأ استراتيجيا وربما مميتا هذه المرة، إذا رفضت عودة مفتشي الأمم المتحدة، مضيفا أن الولايات المتحدة ربما تبحث عن مبرر لضرب العراق أو تراهن على العناد العراقي في هذا الشأن، معتبرا أن الرفض سيهيئ المبرر لواشنطن للحصول على إجماع دولي ضد العراق. الكاتب السعودي داود الشريان اتفق مع الربعي في رأيه هذا، وقال في تعليق نشرته الحياة اللندنية إن ضرب العراق تجاوز مرحلة التوقعات واقترب من الحسم، خصوصا بعد خطاب الرئيس بوش، وأن بغداد يمكنها تفويت هذه الفرصة على واشنطن عن طريق التعامل مع المفتشين الدوليين. أما في حال الرفض فإن العراق مقبل على مواجهة عسكرية جديدة أشد عنفا من الضربات السابقة، على حد تعبير الكاتب السعودي.
أما الخبير العسكري العراقي المدير السابق لجهاز الاستخبارات العراقي اللواء الركن وفيق السامرائي، فإنه اتفق مع الكاتبين الخليجيين في مقال تحليلي نشرته الشرق الأوسط اللندنية على أن التطورات الجارية في أفغانستان تزيد احتمال توجيه ضربة عسكرية قوية إلى العراق في غضون 3 أشهر، لكنه أضاف أن أفضل طريق للتخلص من الوضع العراقي الراهن هو تشجيع القوات المسلحة على الخلاص من الحكم الحالي. وختم سامرائي تصوره لطبيعة الضربة المقبلة بالقول إن أيام العراق حبلى والعسر مستمر، متسائلا أي وليد ننتظر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية. فبين سبت وآخر وفي الساعة 2 من البث نقدم لكم برنامج موزايك من إعداد وتقديم أحمد الركابي، وبرنامج مواويل وشعر من إعداد وتقديم غالة حسون الدراجي. كما تستمعون إلى برنامج العراق في أسبوع. وفي يوم الأحد أنتم على موعد مع برنامج عراقيون في المهجر الذي يعده ويقدمه مراسلو ومحررو إذاعة العراق الحر، كما تلتقون مع أكرم أيوب في برنامجه الأسبوعي مفاهيم. وفي يوم الاثنين نقدم لكم حلقة معادة من أيام الخير الذي يقدمه أياد الجيلاني. وفي نهاية الساعة 2 من بثنا ليوم الاثنين أنتم على موعد مع برنامج حقوق الإنسان في العراق الذي يعده كامران القرداغي. من أجوائنا العراقية برنامج منوع يعده ويقدمه خضير الشايع، نقدمه لكم بداية الساعة 2 من بثنا ليوم الثلاثاء. أما البرنامج الأسبوعي الآخر فهو عالم متحول من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. وفي يوم الأربعاء تستمعون إلى برنامج نوافذ مفتوحة والذي يجيب على رسائلكم التي ترسلونها لإذاعة العراق الحر. وفي نهاية الساعة 2 من البث نقدم لكم التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه لكم ناظم ياسين. في أيام الخميس حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يقدمه أياد الجيلاني، ويصحبكم سامي شورش في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج قضية في حوار. أما في يوم الجمعة فيقدم لكم محمد إبراهيم عددا جديدا من المجلة الثقافية. وفي نهاية الساعة الثانية من البث نقدم لكم برنامج في دور الفكر والنشر من إعداد وتقديم أياد الجيلاني. أوقاتا طيبة نرجوها لكم مع برامجنا الأسبوعية واليومية.